مشفقون وخائفون منه سبحانه وتعالى، ومن كان هذا شأنه فإنه لا يستحق من العبادة ولا قدر ذرة ولا شيء قليل.
الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا.
أنهم يخرون لله سجدا، وهذا من ذلهم وخضوعهم وانكسارهم لله جل وعلا، فمن كان هذا شأنه فإنه لا يستحق أن يصرف له شيء من العبادة، فهم عباد والعبد لا يعبد. العبد لا يعبد، العبادة للرب، العبادة للرب العظيم، أما العبد لا يعبد. نعم انتهى.
بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل قال أريد أن أوكل غيري في ذبيحة يوم العيد، هل يلزمني الحديث الذي يقول من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعري ولا أظافري؟
نعم، جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره وبشره شيئا، أي حتى يضحي، فالحديث ينطبق عليك لأنك أردت أن تضحي. وسواء يعني الحكم الذي في الحديث ينطبق عليك سواء باشرت أنت ذلك أو وكلت غيرك، فأنت وكلت غيرك يقوم عنك بهذا العمل، فأنت في هذه الأيام في هذه العشر المباركة لا تأخذ لا من شعرك ولا من بشرك شيئا، حتى إذا وصلت الميقات من أجل الإحرام لا تأخذ من الأظافر ولا من الإبط ولا من العانة، لا تأخذ شيئا إذا كنت تريد أن تضحي، سواء أنت ستفعل ذلك بنفسك بأن تشتريها وتذبحها أو وكلت غيرك في البلد يقوم بها نيابة عنك، فلا تأخذ شيئا. وليس لك في العشر أن تأخذ من شعرك إلا الشعر الذي يؤخذ للنسك عند انقضاء العمرة، إذا طفت وسعيت تقصر، فهذا الأخذ الذي هو من واجبات العمرة تفعله، تقصر من شعرك ولو كنت ممن أراد أن يضحي، لأن هذا نسك وعمل من أعمال العمرة لا بد منه.
بارك الله فيكم. هذا يسأل اشرح لنا حجة الحائض والنفساء المتمتعة.
الحائض والنفساء حجتها كحجة غيرها سواء، فهي إذا وصلت إلى الميقات حائضا أو نفساء فإن مثلها مثل غيرها، تتوضأ تغتسل وتتنظف وتلبس الإحرام وتلبي، وهي كغيرها مخيرة بين الأنساك الثلاثة التمتع والقران والإفراد، وتلبي بالنسك الذي تريد وتذهب إلى مكة ملبية مثلها مثل غيرها، فهي محرمة من الميقات وملبية في الطريق كغيرها. ثم إذا وصلت مكة رفقتها يقضون عمرتهم أو يطوفون للقدوم إن كانوا قارنين أو مفردين، وهي تبقى في السكن إلى أن تطهر، فإذا طهرت قبل الحج إذا طهرت إلى يوم التروية فإنها تذهب إلى 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 الحرم إن كانت متمتعة وتطوف وتسعى للعمرة وتقصر، ثم تلبس إحرامها وتلبي بالحج، وإن كانت قارنا أو مفردا تذهب وتطوف للقدوم، وهو سنة لو ذهبت إلى مناسك الحج مباشرة ليس عليها شيء. فعلى كل حال هي تعمل أعمال الحج كلها، ولا يكون منها الطواف أو السعي إلا إذا طهرت، لا يكون منها الطواف والسعي إلا إذا طهرت، فإذا كان الطهر فإنها تذهب للطواف. وإن كانت متمتعة أحرمت بالعمرة ثم أدركها الحج فإنها تحول عمرتها إلى قران، يعني تحول التمتع إلى قران، فتدخل عمرتها في حجها وتذهب إلى عرفات مباشرة دون أن تدخل الحرم، هذا إذا كانت متمتعة. أما إذا كانت قارنة أو مفردة فإنها إن لم تطهر فإنها تذهب مباشرة إلى عرفات وتؤدي أعمال الحج ولا يكون منها الطواف إلا إذا حصل الطهر.
بارك الله فيكم. هذا يقول الذي يحج عن أمه حج التمتع هل يقول لبيك اللهم عمره عن أمه؟
من حج عن أمه أو عن أبيه أو عن أحد قرابته أو نحو ذلك فإنه يلبي وتكون النية في القلب عنه ويناسب أن يسميه أن يقول في الميقات لبيك اللهم عمرة عن والدتي فلانة يذكر اسمها. وهذا فيه فائدة لأنه قد يكون مترددا هل عن نفسه هل عن أمه هل عن أبيه قد يكون متردد وهذا يحصل عند كثير من الحجاج يصل إلى الميقات وهو متردد هل يجعلها عن نفسه أو عن أمه أو عن جدته أو عن أبيه يكون مترددا. فإذا سمى ونطق بمن أراد أن يحج عن هذا أضبط له في معرفة ما عزم عليه فيقول لبيك اللهم عمرة عن والدتي فلانة. بعض العوام لهم هنا في هذا الباب ضلال وباطل لا أصل له. يقولون تقول عندما تلبي عن الغير تقول عن فلان ابن فلانة فتنسبه إلى أمه أمه. فقوله تعالى ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله هذا لا يعملون به في هذا الموضع بل ينسبونه إلى أمه فيقول عن فلان ابن فلانة. وهذا والعياذ بالله مبني على فهم فاسد وظن سيء وهو أنهم يقولون هو الأمر على يقين أنه خرج من هذه المرأة فهي أمه لكن الآخر مشكوك فيه فينسبونه إلى أمه وهو مبني على هذا الظن السيء الفاسد وهو مصادم ومعارض لقوله تبارك وتعالى ادعوهم لآبائهم. فيقول نويت الحج عن أمي فلانة بنت فلان أو يذكر اسمها فقط. وحتى لو لم يذكر اسمها وعقد النية في قلبه عنها فكل ذلك كافي ومجزنا.
بارك الله فيكم. هذا يقول معي أطفال في الحج إن شاء الله تعالى وأسأل إذا أردت أن أفرض لهم هل لا بد أن يظلوا في إحرامهم من الميقات أو جائز أن يلبسوا ثيابهم؟
من كان مفردا صغيرا أو كبيرا وكذلك القارن فإنه يلزم أن يبقى على إحرامه إلى يوم النحر إلى أن يرمي جمرة العقبة ويقصر أو يحلق شعر رأسه وحينئذ يتحلى. فهذا سواء كان صغيرا أو كبيرا. وإذا كان أردت لهم التحلل فيتحللون بعمرة ولا يكونون بذلك مفردين. أما إن أردت أن يكونوا مفردين فإنهم يبقون على الإحرام إلى يوم النحر. إذا كان الإحرام يضر الصغير لشدة البرد أو لسبب آخر فلوالده أن يلبسه.
بارك الله فيكم. هذا يقول الذي يحج عن أمه حج التمتع هل يقول لبيك اللهم عمر عن أمه؟
من حج عن أمه أو عن أبيه أو عن أحد قرابته أو نحو ذلك فإنه يلبي وتكون النية في القلب عنه ويناسب أن يسميه أن يقول في الميقات لبيك اللهم عمرة عن والدتي فلانة يذكر اسمها. وهذا فيه فائدة لأنه قد يكون مترددا هل عن نفسه هل عن أمه هل عن أبيه قد يكون متردد وهذا يحصل عند كثير من الحجاج يصل إلى الميقات وهو متردد هل يجعلها عن نفسه أو عن أمه أو عن جدته أو عن أبيه يكون مترددا. فإذا سمى ونطق بمن أراد أن يحج عن هذا أضبط له في معرفة ما عزم عليه فيقول لبيك اللهم عمرة عن والدتي فلانة. بعض العوام لهم هنا في هذا الباب ضلال وباطل لا أصل له. يقولون تقول عندما تلبي عن الغير تقول عن فلان ابن فلانة فتنسبه إلى أمه، تنسبه إلى أمه، فقوله تعالى ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله هذا لا يعملون به في هذا الموضع، بل ينسبونه إلى أمه فيقول عن فلان ابن فلانة. وهذا والعياذ بالله مبني على فهم فاسد وظن سيء، مبني على فهم فاسد وظن سيء، وهو أنهم يقولون هو الأمر على يقين أنه خرج من هذه المرأة فهي أمه، لكن الآخر مشكوك فيه، الآخر مشكوك فيه، فينسبونه إلى أمه ومبني على هذا الظن السيء الفاسد، وهو مصادم ومعارض لقوله تبارك وتعالى ادعوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم، فيقول نويت الحج عن أمي فلانة بنت فلان، أو يذكر اسمها فقط، وحتى لو لم يذكر اسمها وعقد النية في قلبه عنها فكل ذلك كافي ومجزنا.
بارك الله فيكم. هذا يقول معي أطفال في الحج إن شاء الله تعالى، وأسأل إذا أردت أن أفرض لهم هل لا بد أن يظلوا في إحرامهم من الميقات أو جائز أن يعني يلبسوا ثيابهم؟
من كان مفردا صغيرا أو كبيرا وكذلك القارن فإنه يلزم أن يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، إلى يوم النحر، إلى أن يرمي جمرة العقبة ويقصر أو يحلق شعر رأسه وحينئذ يتحلل، فهذا سواء كان صغيرا أو كبيرا. وإذا كان أردت لهم التحلل فيتحللون بعمرة ولا يكونون بذلك مفردين، أما إن أردت أن يكونوا مفردين فإنهم يبقون على الإحرام إلى يوم النحر. إذا كان الإحرام يضر الصغير، إذا كان الإحرام يضر الصغير لشدة البرد أو لسبب آخر، فلوالده أن يلبسه اللباس المعتاد ويفدي عنه فدية الأذى التي في قوله تبارك وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
بارك الله فيكم. هذا يسأل ما هي أفضل الأعمال عند دخول مكة؟
ما هي أفضل الأعمال عند دخول مكة؟ كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا دخل مكة أن يغتسل، أن يغتسل عند الدخول، وكان الاغتسال في ذلك الوقت له حاجة شديدة أكثر من وقتنا، لأنهم يمضون في الطريق إلى مكة 15 يوما متعرضين لوهج الشمس والرياح والغبار، فالحاجة شديدة. وبالنسبة لنا في هذا الوقت يغتسل الإنسان في بيته وبعد 5 ساعات تقريبا يصل إلى مكة وهو في نظافته وعلى على على نظافته لم يتغير فيه شيئا، ومع ذلك يبقى مستحبا هذا الاغتسال اقتداء بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فيغتسل الإنسان عندما يصل إلى مكة، ثم يذهب وأول ما يعمله الطواف، أول ما يعمله الطواف، إن كان مفردا أو قارنا فإنه يطوف طواف القدوم وهو سنة، أمر مستحب في حق القارن والمفرد. وإن شاء القارن والمفرد أن يضم إليه سعي الحج فله ذلك، فإذا سعى مع طواف القدوم لا يسعى بعد طواف الإفاضة لأنه قدم سعي الحج مع طواف القدوم. وإن كان متمتعا فإنه يطوف طواف العمرة وهو ركن من أركان عمرته ويسعى ويقصر ويتحلل من عمرته، ثم بعد ذلك يجتهد في الانشغال بالأعمال الصالحة والطاعات المبرورة من ذكر الله وتلاوة القرآن والتكبير والتهليل وحمد الله والثناء عليه وفعل الخير ومساعدة الناس، أعمال الخير لا حصر لها ولا حد. وأيضا يبتعد عن الإثم وعن العصيان وعن المخالفة، يستشعر أنه في وقت فاضل وفي زمان فاضل وفي حال فاضلة، فيبتعد عن الآثام وعن المعاصي، ويجتهد في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والإحسان. وأعمال البر كثيرة لا حد لها. وننتهي إلى هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يجنبنا الزلل، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام غفر الله له ورحمه وغفر للشارح والسامعين: باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.
قال المصنف رحمه الله: باب الشفاعة. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله إتماما لما بينه في البابين قبل هذا الباب. فالبابان السابقان عقدهما المصنف رحمه الله لإبطال الشرك، وأن المشرك بالله الذي يتخذ الأنداد والشركاء مع الله عز وجل لا متعلق له في شركه وباطله واتخاذه للأنداد والشركاء. ولما كان عمدة من يشركون ويتخذون الأنداد الزعم بأن هذه الأنداد تشفع لهم عند الله وشفعاء لهم عند الله، عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لبيان حقيقة هذا الأمر، ولبيان أن أصل الشرك واتخاذ الأنداد دخل على الناس من هذا المدخل، يعبدون مع الله غيره ويشركون به غيره ويصرفون العبادة لغيره، ويقولون أن هؤلاء الذين صرفنا لهم العبادة وتوجهنا إليهم بالسؤال والطلب والاستغاثة شفعاء لنا عند الله، يعبدونهم من دون الله ويسألونهم ما لا يقدر عليه إلا الله ويطلبون منهم الرحمة والجنة والنجاة من النار والسعادة الدنيا والآخرة. وإذا قيل لهم في ذلك إذا قيل لهم لما تفعلون ذلك قالوا هؤلاء شفعاء، هؤلاء وسائط، هؤلاء يقربون إلى الله زلفى. قال الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي أنهم يقرون أن خالقهم ورازقهم والمتصرف فيهم والمدبر لشؤونهم هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في آية كثيرة في القرآن الكريم إقرار المشركين بأن الرب هو الله، وأن الخالق هو الله، وأن المدبر لهذا الكون المتصرف فيه هو الله، وأن الضار النافع، المعطي المانع، الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هو الله. كل ذلك يقرون به. وقد جاء في هذا المعنى آيات كثيرة كقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم، آيات كثيرة جدا فيها إقرار هؤلاء بأن الخالق الرازق المنعم المدبر المتصرف في هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل لهم لما تتخذون الشركاء، لما تتخذون الأنداد، يجيبون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، أي عبادتنا لهم لا لأنهم يضرون وينفعون، ولا لأنهم بيدهم حياة أو موت أو غير ذلك، نحن نعلم أن ذلك كله بيد الله. إذن لماذا تعبدونهم؟ يقولون نحن نعبدهم ليقربون إلى الله، نحن نعبدهم متخذين لهم شفعاء عند الله عز وجل، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي ليس لنا غرض آخر، غرضنا من هذه العبادة أن يقربنا هؤلاء المعبودين إلى الله. ونظير هذا ما جاء في قوله سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واسمعوا يا أخوان النص من أوضح ما يكون أن سبب الفساد عند هؤلاء ووقوعهم في الشرك هو هذا الأمر، أنهم يعبدون غير الله ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل لهم في ذلك قالوا هؤلاء شفعاء وهؤلاء وسطاء يقربون إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لاحظ هنا أن قولهم شفعاؤنا عند الله هذا زعم منهم وإجابة منهم على سؤال من يعترض عليهم من الأنبياء وأتباع الأنبياء في هذه العبادة الباطلة، عندما يقال لهم لماذا تعبدون من دون الله ما لا يضركم ولا ينفعكم، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا جواب يجيب به هؤلاء المشركون، وهو جواب خال من الحجة، خال من البرهان، جواب غير صادق غير صحيح. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي إنما عبدناهم ليشفعوا لنا عند الله. فماذا قال الله؟ قل أتنبئون الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هنا لاحظ قولهم شفعاؤنا عند الله، والله عز وجل يختم الآية بتبيان أن هذا الاتخاذ للشفعاء ما هو شرك، نزه تبارك وتعالى نفسه عنه، قال سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا الذي يفعل هؤلاء اتخاذ الشفعاء والوسطاء من أجل أن يقربوهم إلى الله زلفى، هذا هو الشرك. ولهذا قال عز وجل في تمام هذه الآية سبحانه وتعالى عما يشركون. ولماذا اتخذوا هؤلاء، لماذا اتخذوا هؤلاء وسطاء بينهم وبين الله؟ أليس رب العالمين سبحانه وتعالى فتح الباب للجميع لدعائه وسؤاله ومناجاته، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. العبادة ليس فيها واسطة، الدعاء ليس فيه واسطة، الصلاة ليس فيها واسطة، كل القربات يتجه الانسان الى الله تبارك وتعالى مباشرة بدون واسطة. نحن نحتاج إلى الواسطة بيننا وبين الله في بيان دين الله، ولهذا الأنبياء واسطة بين الناس وبين الله في بيان الدين. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، يسألونك عن كذا قل كذا، واسطة في بيان دين الله. لكن لما جاء الدعاء وإذا سألك عبادي عني ارتفعت كلمة قل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما في واسطة. هناك يحتاج إلى واسطة قل كذا أي بين لهم كذا. أما الدعاء العبادة فليس بين الناس وبين الله واسطة، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهي حقيقة واضحة وأمر بين ظاهر، لكن الشيطان نفذ إلى قلوب من اتبعوه من هذا المنفذ، نفذ إلى قلوبهم من جهة تعظيم الصالحين تعظيما فوق قدرهم وفوق منزلتهم، بحيث أن يعطى الصالحون من حقوق الله وخصائصه، وأن يطلب من الصالحين ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا دخل عليهم، ماذا قال لهم؟ قال أنتم أناس مذنبون مقصرون، خطاياكم كثيرة، وهؤلاء لهم مكانة عند الله ومنزل عند الله، لو طلبتم من الله مباشرة لا يعطيكم، لا بد أن يكون بينكم وبين شفعاء من خلالهم تطلبونه لأجل مكانة أولئك عند الله فتسألون الله من خلالهم. ولاحظ هنا أن هؤلاء في هذا العمل قاسوا الله تبارك وتعالى بملوك الأرض، تعالى الله عن ذلك. ملوك الأرض والزعماء كثيرا من الأمور التي تطلب منهم، تطلب منهم من خلال من؟ من خلال الوسطى والشفعاء، لأنه هناك أناس لهم تأثير عليهم، لهم مكانة عندهم، لهم قوة، أحيانا لهم مشاركة معهم في أمور كثيرة، فلا يستطيع الواحد منهم أن يرد طلبه، ولهذا يدخلون عليه مباشرة ويشفعون فيما يريدون. فهؤلاء قاسوا الله تبارك وتعالى بخلقه، قالوا نحن في ضعف في تقصير أهل خطايا، فلا نتمكن أن نسأل الله مباشرة، لا نتمكن أن نسأل الله مباشرة، بل نتخذ من الصالحين والوجهاء والوسطاء من يقربون إلى الله زلفى. فأصبحوا يصرفون العبادة التي هي لله لهؤلاء الشفعاء أو الوجهاء أو الوسطاء الذين اتخذوهم اتخذوهم بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فمن هنا دخل الشرك على الناس، من هنا دخلت الضلالة في هذا الباب عن الناس، فعبدت الأوثان وعبدت الأصنام وعبدت الأشجار وعبدت القبور واتخذت الأنداد، كل ذلك من هذه البوابة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا تعليلهم وتبريرهم لهذا الشرك، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. حتى هذا الأمر يفعلونه مع المقبورين من الصلحاء والأولياء، بل ومن هم ليسوا كذلك. وتحولت الزيارة، زيارة القبور، من الزيارة الشرعية المبينة بالسنة وفي هدي النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذهاب للقبور من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل طلب الحاجات وعرض الرغبات وشكاية الهموم والأحزان وطلب العون والمساعدة. فتحولت زيارة القبور من زيارة شرعية يقصد منها نفع الزائر باتباع السنة ونفع المزور بالدعاء له وتذكر الزائر للآخرة، إلى أن يذهب للقبر من أجل ماذا؟ أن يستشفع به أو يسأله أو يعرض عليه حاجته. بل بلغ الحال ببعض الناس أن يكتبوا أوراقا، أن يكتبوا أوراقا إلى من هم ذاهبون إلى زيارة القبور فيها حاجاتهم، تكتب في أوراق وترسل مع من هو ذاهب إلى القبر، ويسلمها هذا الزائر إلى ما إلى القبر، أو يلقيها عند القبر لتقضى حاجة من أرسل تلك الطلب أو تلك الحاجة. لماذا شرعت زيارة القبور؟ ولاحظ هنا أن أول الأمر في الإسلام منع النبي عليه الصلاة والسلام من زيارة القبور مطلقا، منعا تاما، لا تزار. ولعلك تتساءل لماذا هذا المنع؟ ما العلة منه؟ لأن أساس الشرك وأصله هو تعظيم الصالحين واتخاذهم شفعاء ووسطاء بين الإنسان وبين الله. وأول شرك وكل شرك يقع في الغالب هذا مبتدأه وهذا أساسه. ولما كان الناس في بداية الإسلام حدثاء عهد بشرك وشبهات الشرك رائجة، منع مطلقا من زيارة القبور عليه الصلاة والسلام حفظا للعقيدة وحفظا للتوحيد. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذه واحدة، إذا زرت القبر فأنت تزوره لهذا الغرض المنصوص عليه في هذا الحديث، ألا وهو أن يذكرك بماذا؟ بالآخرة، أن تتذكر أنك يوما من الأيام ووقت من الأوقات، قريب أو بعيد، طال الزمان أو قصر، ستكون في حفرة من هذه الحفر، كما أن هؤلاء في كل واحد منهم في حفرة، فأنت سيكون هذا مآلك يوما من الأيام، قد يكون بعد يوم، قد يكون بعد شهر، قد يكون أقل أو أكثر. فهذا هو المصير، تذكرك الآخرة، فيبدأ الاستعداد والتهيؤ لهذا اليوم. الأمر الثاني أن تحسن إلى من تزوره بالدعاء له. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام: ماذا نقول إذا زرنا القبور؟ هل قال لهم استشفعوا بهم؟ هل قال لهم اسألوهم؟ هل قال اعرضوا عليهم حاجاتكم؟ هل قال كذا؟ أبدا. قال: تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فالقبر يزار ليدعى لصاحبه، ليدعى لصاحبه. بل يقول عليه الصلاة، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا دفن الميت وأهيل عليه التراب قال للحاضرين: سلوا الله له ماذا؟ التثبيت. فإنه الآن يسأل، هو الآن لا يستطيع أن يسأل لنفسه شيء لأن عمله انقطع، فضلا عن أن يسأل لغيره ويطلب لغيره. سلوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل. إذن أنت تسأل الله له ما دمت حيا، تسأل الله أن يثبته بالقول الثابت. فإذن يزار القبر ليسأل له التثبيت، ليدعى له، ليترحم عليه، لتسأل له المغفرة. هذه الأغراض الشرعية من الزيارة. جاء في حديث آخر أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ما من ميت يقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه. فلاحظ الحال وحقيقة الأمر في شريعة الإسلام، وانظر إلى واقع الأمر عند عباد القبور وعباد الأولياء ومن صرف العبادة لغير الله. بدل أن يشفع له بالدعاء يستشفع به، وبدل أن يدعو له بالثبات يطلب منه. فتحولت حقيقة الإسلام إلى شرك وضلال بزعم السفعاء والوسطاء واتخاذ من يقرب إلى الله زلفى. فهذا مدخل خطير جدا وبوابة خطيرة نفذ منها من نفذ إلى الشركيات وإلى الضلالات وإلى الأباطيل. فكان من نصح المصنف رحمه الله للمسلمين أن عقد هذه الترجمة، فقال: باب الشفاعة، باب الشفاعة. عقد هذا العنوان ليبين الشفاعة، ما هي الشفاعة، ما حقيقتها، هل هناك شفاعة ثابتة في القرآن غير هذه الشفاعة الباطلة التي عليها أهل الشرك والضلال. فعقد هذه الترجمة لبيان حقيقة الشفاعة. والشفاعة هذه الكلمة أصلها في اللغة، أصلها من الشفع وهو الزوج ضد الوتر، والأعداد إما وتر أو شفع، إما وتر أو شفع. ولهذا إذا انضم شيء إلى شيء وخرج العدد من الوترية أصبح شفعا، أصبح شفعا. فالشفاعة سميت شفاعة لأجل هذا، الشفاعة سميت شفاعة لأجل هذا. هؤلاء الآن لما طلبوا من أولئك المقبورين أو الأحجار أو الأشجار، لما طلبوا منهم أن يقربوهم إلى الله، ولما عرضوهم أو عرضوا عليهم حاجتهم التي لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، اتخذوهم بذلك شفعاء، اتخذوهم بذلك شفعاء، أي وسطاء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فأصبحت حاجة تطلب من هؤلاء وحاجة تطلب من الشفعاء، فأصبح شفعا، أصبح شفعا. ولهذا سميت الشفاعة شفاعة. والقرآن الكريم جاء فيه ذكر الشفاعة في مواضع عديدة، جاء فيه ذكر الشفاعة في مواضع عديدة. تارة جاءت في القرآن منفية، نفاها القرآن في مواضع عديدة، منها الآية التي بدأ بها المصنف رحمه الله في هذه الترجمة. قال عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع، هذا نفي أو إثبات؟ نفي، هذا نفي للشفاعة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. القرآن الكريم جاء في مواضع عديدة منه نفي الشفاعة، وهذه يسميها أهل العلم الشفاعة المنفية، يسميها أهل العلم الشفاعة المنفية. ما معنى الشفاعة المنفية؟ أي التي جاء نفيها وإبطالها في القرآن الكريم. الشفاعة المنفية أي التي جاء نفيها وإبطالها في القرآن الكريم. وما حقيقتها وضابطها؟ حقيقتها وضابطها الطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. الطلب من غير الله، من الملائكة، من الأنبياء، من الأولياء، من غيرهم، الطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. لو مد أحد يديه وقال مدد يا رسول الله، هذه شفاعة مثبتة وإلا منفية؟ هذه منفية، هذه شفاعة باطلة، لأن المدد ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. المدد من الله ليس من غيره، فهذا النوع من الشفاعة باطلة، أبطلها القرآن ودلل القرآن وجاء في القرآن بيان بطلانها في مواضع كثيرة منه، ومنها الآيات التي قدمت. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أبطل الله عز وجل ذلك وسماه في تمام الآية شركا. فهذه شفاعة منفية، معنى منفية أي نفيت في القرآن. ما حقيقتها؟ الطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. الطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذه تسمى شفاعة منفية لأنها أبطلت ونفيت في القرآن الكريم. النوع الثاني من الشفاعة تسمى الشفاعة المثبتة. مشفقون وخائفون منه سبحانه وتعالى، ومن كان هذا شأنه فإنه لا يستحق من العبادة ولا قدر ذرة ولا شيء قليل.
الثاني والعشرون أنهم يخرون لله سجدا.
أنهم يخرون لله سجدا، وهذا من ذلهم وخضوعهم وانكسارهم لله جل وعلا، فمن كان هذا شأنه فإنه لا يستحق أن يصرف له شيء من عبادة، فهم عباد والعبد لا يعبد. العبد لا يعبد، العبادة للرب، العبادة للرب العظيم، أما العبد لا يعبد. نعم انتهى.
بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل قال أريد أن أوكل غيري في ذبيحة يوم العيد، هل يلزمني الحديث الذي يقول من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعري ولا أظافري؟
نعم، جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره وبشره شيئا، أي حتى يضحي. فالحديث ينطبق عليك لأنك أردت أن تضحي، وسواء يعني الحكم الذي في الحديث ينطبق عليك سواء باشرت أنت ذلك أو وكلت غيرك، فأنت وكلت غيرك يقوم عنك بهذا العمل، فأنت في هذه الأيام في هذه العشرة المباركة لا تأخذ لا من شعرك ولا من بشرك شيئا، حتى إذا وصلت الميقات من أجل الإحرام لا تأخذ من الأظافر ولا من الإبط ولا من العانة، لا تأخذ شيئا إذا كنت تريد أن تضحي، سواء أنت ستفعل ذلك بنفسك بأن تشتريها وتذبحها أو وكلت غيرك في البلد يقوم بها نيابة عنك، فلا تأخذ شيئا. وليس لك في العشر أن تأخذ من شعرك إلا الشعر الذي يؤخذ للنسك عند انقضاء العمرة، إذا طفت وسعيت تقصر، فهذا الأخذ الذي هو من واجبات العمرة تفعله، تقصر من شعرك ولو كنت ممن أراد أن يضحي، لأن هذا نسك وعمل من أعمال العمرة لا بد منه.
بارك الله فيكم. هذا يسأل اشرح لنا حجة الحائض والنفساء المتمتعة.
الحائض والنفساء حجتها كحجة غيرها سواء، فهي إذا وصلت إلى الميقات حائضا أو نفساء فإن مثلها مثل غيرها، تتوضأ تغتسل وتتنظف وتلبس الإحرام وتلبي، وهي كغيرها مخيرة بين الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد، وتلبي بالنسك الذي تريد وتذهب إلى مكة ملبية مثلها مثل غيرها، فهي محرمة من الميقات وملبية في الطريق كغيرها. ثم إذا وصلت مكة رفقتها يقضون عمرتهم أو يطوفون للقدوم إن كانوا قارنين أو مفردين، وهي تبقى في السكن إلى أن تطهر. فإذا طهرت قبل الحج، إذا طهرت إلى يوم التروية، فإنها تذهب إلى 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 الحرم إن كانت متمتعة، وتطوف وتسعى للعمرة وتقصر، ثم تلبس إحرامها وتلبي بالحج، وإن كانت قارنا أو مفردا تذهب وتطوف للقدوم، وهو سنة لو ذهبت إلى مناسك الحج مباشرة ليس عليها شيء. فعلى كل حال هي تعمل أعمال الحج كلها، ولا يكون منها الطواف أو السعي إلا إذا طهرت، لا يكون منها الطواف والسعي إلا إذا طهرت، فإذا كان الطهر فإنها تذهب للطواف. وإن كانت متمتعة أحرمت بالعمرة ثم أدركها الحج فإنها تحول عمرتها إلى قران، يعني تحول التمتع إلى قران، فتدخل عمرتها في حجها وتذهب إلى عرفات مباشرة دون أن تدخل الحرم. هذا إذا كانت متمتعة. أما إذا كانت قارنة أو مفردة فإنها إن لم تطهر فإنها تذهب مباشرة إلى عرفات وتؤدي أعمال الحج، ولا يكون منها الطواف إلا إذا حصل الطهر.
بارك الله فيكم. هذا يقول: الذي يحج عن أمه حج التمتع هل يقول لبيك اللهم الله عن أمه؟
من حج عن أمه أو عن أبيه أو عن أحد قرابته أو نحو ذلك فإنه يلبي وتكون النية في القلب عنه، ويناسب أن يسميه أن يقول في الميقات: لبيك اللهم عمرة عن والدتي فلانة، عن والدتي فلانة، يذكر اسمها. وهذا فيه فائدة، لأنه قد يكون مترددا هل عن نفسه هل عن أمه هل عن أبيه، قد يكون متردد، وهذا يحصل عند كثير من الحجاج، يصل إلى الميقات وهو متردد هل يجعلها عن نفسه أو عن أمه أو عن جدته أو عن أبيه، يكون مترددا. فإذا سمى ونطق بمن أراد أن يحج عنه هذا أضبط له في معرفة ما عزم عليه، فيقول: لبيك اللهم عمرة عن والدتي فلانة. بعض العوام لهم هنا في هذا الباب ضلال وباطل لا أصل له. يقولون: تقول عندما تلبي عن الغير تقول عن فلان ابن فلانة، فتنسبه إلى أمه، تنسبه إلى أمه، فقوله تعالى: ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، هذا لا يعملون به في هذا الموضع، بل ينسبونه إلى أمه، فيقول عن فلان ابن فلانة. وهذا والعياذ بالله مبني على فهم فاسد وظن سيء، مبني على فهم فاسد وظن سيء، وهو أنهم يقولون هو الأمر على يقين أنه خرج من هذه المرأة فهي أمه، لكن الآخر مشكوك فيه، الآخر مشكوك فيه، فينسبونه إلى أمه، وهو مبني على هذا الظن السيء الفاسد، وهو مصادم ومعارض لقوله تبارك وتعالى: ادعوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم. فيقول نويت الحج عن أمي فلانة بنت فلان، أو يذكر اسمها فقط. وحتى لو لم يذكر اسمها وعقد النية في قلبه عنها فكل ذلك كافي ومجزنا.
بارك الله فيكم. هذا يقول: معي أطفال في الحج إن شاء الله تعالى، وأسأل إذا أردت أن أفرض لهم هل لا بد أن يظلوا في إحرامهم من الميقات، أو جائز أن يلبسوا ثيابهم؟
من كان مفردا صغيرا أو كبيرا وكذلك القارن فإنه يلزم أن يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، إلى يوم النحر، إلى أن يرمي جمرة العقبة ويقصر أو يحلق شعر رأسه، وحينئذ يتحلل. فهذا سواء كان صغيرا أو كبيرا. وإذا كان أردت لهم التحلل فيتحللون بعمرة ولا يكونون بذلك مفردين. أما إن أردت أن يكونوا مفردين فإنهم يبقون على الإحرام إلى يوم النحر. إذا كان الإحرام يضر الصغير، إذا كان الإحرام يضر الصغير لشدة البرد أو لسبب آخر فلوالده أن يلبسه.
بارك الله فيكم. هذا يقول: الذي يحج عن أمه حج التمتع، هل يقول لبيك اللهم عمر عن أمي؟
من حج عن أمه أو عن أبيه أو عن أحد قرابته أو نحو ذلك فإنه يلبي وتكون النية في القلب عنه، ويناسب أن يسميه، أن يسميه، أن يقول في الميقات: لبيك اللهم عمرة عن والدتي فلانة، عن والدتي فلانة، يذكر اسمها. وهذا فيه فائدة، لأنه قد يكون مترددا هل عن نفسه هل عن أمه هل عن أبيه، قد يكون متردد. وهذا يحصل عند كثير من الحجاج، يصل إلى الميقات وهو متردد هل يجعلها عن نفسه أو عن أمه أو عن جدته أو عن أبيه، يكون مترددا. فإذا سمى ونطق بمن أراد أن يحج عنه هذا أضبط له في معرفة ما عزم عليه، فيقول لبيك اللهم عمرة عن والدتي فلانة. بعض العوام لهم هنا في هذا الباب ضلال وباطل لا أصل له. يقولون: تقول عندما تلبي عن الغير تقول عن فلان ابن فلانة، فتنسبه إلى أمه، تنسبه إلى أمه. فقوله تعالى: ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، هذا لا يعملون به في هذا الموضع، بل ينسبونه إلى أمه فيقول عن فلان ابن فلانة. وهذا والعياذ بالله مبني على فهم فاسد وظن سيء، مبني على فهم فاسد وظن سيء، وهو أنهم يقولون هو الأمر على يقين أنه خرج من هذه المرأة فهي أمه، لكن الآخر مشكوك فيه، الآخر مشكوك فيه، فينسبونه إلى أمه، ومبني على هذا الظن السيء الفاسد، وهو مصادم ومعارض لقوله تبارك وتعالى: ادعوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم. فيقول نويت الحج عن أمي فلانة بنت فلان، أو يذكر اسمها فقط. وحتى لو لم يذكر اسمها وعقد النية في قلبه عنها فكل ذلك كافي ومجزنا.
بارك الله فيكم. هذا يقول: معي أطفال في الحج إن شاء الله تعالى، وأسأل إذا أردت أن أفرض لهم هل لا بد أن يظلوا في إحرامهم من الميقات، أو جائز أن يلبسوا ثيابهم؟
من كان مفردا صغيرا أو كبيرا وكذلك القارن فإنه يلزم أن يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، إلى يوم النحر، إلى أن يرمي جمرة العقبة ويقصر أو يحلق شعر رأسه، وحينئذ يتحلل. فهذا سواء كان صغيرا أو كبيرا. وإذا كان أردت لهم التحلل فيتحللون بعمرة ولا يكونون بذلك مفردين. أما إن أردت أن يكونوا مفردين فإنهم يبقون على الإحرام إلى يوم النحر. إذا كان الإحرام يضر الصغير، إذا كان الإحرام يضر الصغير لشدة البرد أو لسبب آخر، فلوالده أن يلبسه اللباس المعتاد ويفدي عنه فدية الأذى التي في قوله تبارك وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
بارك الله فيكم. هذا يسأل: ما هي أفضل الأعمال عند دخول مكة؟
ما هي أفضل الأعمال عند دخول مكة؟ كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا دخل مكة أن يغتسل عند الدخول، وكان الاغتسال في ذلك الوقت له حاجة شديدة أكثر من وقتنا، لأنهم يمضون في الطريق إلى مكة 15 يوما، فمتعرضين لوهج الشمس والرياح والغبار، فالحاجة شديدة. وبالنسبة لنا في هذا الوقت يغتسل الإنسان في بيته، وبعد 5 ساعات تقريبا يصل إلى مكة وهو في نظافته، وعلى على على نظافته لم يتغير فيه شيئا، ومع ذلك يبقى مستحبا هذا الاغتسال اقتداء بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فيغتسل الإنسان عندما يصل إلى مكة، ثم يذهب، وأول ما يعمله الطواف، أول ما يعمله الطواف، إن كان مفردا أو قارنا فإنه يطوف طواف القدوم، وهو سنة، أمر مستحب في حق القارن والمفرد. وإن شاء القارن والمفرد أن يضم إليه سعي الحج فله ذلك، فإذا سعى مع طواف القدوم لا يسعى بعد طواف الإفاضة، لأنه قدم سعي الحج مع طواف القدوم. وإن كان متمتعا فإنه يطوف طواف العمرة وهو ركن من أركان عمرته، ويسعى ويقصر ويتحلل من عمرته، ثم بعد ذلك يجتهد في الانشغال بالأعمال الصالحة والطاعات المبرورة من ذكر الله وتلاوة القرآن والتكبير والتهليل وحمد الله والثناء عليه وفعل الخير ومساعدة الناس، أعمال الخير لا حصر لها ولا حد. وأيضا يبتعد عن الإثم وعن العصيان وعن المخالفة، يستشعر أنه في وقت فاضل وفي زمان فاضل وفي حال فاضلة، فيبتعد عن الآثام وعن المعاصي، ويجتهد في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والإحسان. وأعمال البر كثيرة لا حد لها. وننتهي إلى هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يجنبنا الزلل، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام غفر الله له ورحمه وغفر للشارح والسامعين: باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.
قال المصنف رحمه الله: باب الشفاعة. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله إتماما لما بينه في البابين قبل هذا الباب، فالبابان السابقان عقدهما المصنف رحمه الله لإبطال الشرك، وأن المشرك بالله الذي يتخذ الأنداد والشركاء مع الله عز وجل لا متعلق له في شركه وباطله واتخاذه للأنداد والشركاء. ولما كان عمدة من يشركون ويتخذون الأنداد الزعم بأن هذه الأنداد تشفع لهم عند الله وشفعاء لهم عند الله، عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لبيان حقيقة هذا الأمر، ولبيان أن أصل الشرك واتخاذ الأنداد دخل على الناس من هذا المدخل، يعبدون مع الله غيره ويشركون به غيره ويصرفون العبادة لغيره ويقولون أن هؤلاء الذين صرفنا لهم العبادة وتوجهنا إليهم بالسؤال والطلب والاستغاثة شفعاء لنا عند الله، يعبدونهم من دون الله ويسألونهم ما لا يقدر عليه إلا الله ويطلبون منهم الرحمة والجنة والنجاة من النار وسعادة الدنيا والآخرة، وإذا قيل لهم في ذلك إذا قيل لهم لما تفعلون ذلك قالوا هؤلاء شفعاء، هؤلاء وسائط، هؤلاء يقربون إلى الله زلفى. قال الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي أنهم يقرون أن خالقهم ورازقهم والمتصرف فيهم والمدبر لشؤونهم هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في آية كثيرة في القرآن الكريم إقرار المشركين بأن الرب هو الله وأن الخالق هو الله وأن المدبر لهذا الكون المتصرف فيه هو الله وأن الضار النافع المعطي المانع الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هو الله، كل ذلك يقرون به. وقد جاء في هذا المعنى آيات كثيرة كقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم، آيات كثيرة جدا فيها إقرار هؤلاء بأن الخالق الرازق المنعم المدبر المتصرف في هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل لهم لما تتخذون الشركاء لما تتخذون الأنداد يجيبون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، أي عبادتنا لهم لا لأنهم يضرون وينفعون ولا لأنهم بيدهم حياة أو موت أو غير ذلك، نحن نعلم أن ذلك كله بيد الله، إذن لماذا تعبدونهم؟ يقولون نحن نعبدهم ليقربون إلى الله، نحن نعبدهم متخذين لهم شفعاء عند الله عز وجل، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي ليس لنا غرض آخر، غرضنا من هذه العبادة أن يقربنا هؤلاء المعبودين إلى الله. ونظير هذا ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واسمعوا يا أخوان النص من أوضح ما يكون، أن سبب الفساد عند هؤلاء ووقوعهم في الشرك هو هذا الأمر، أنهم يعبدون غير الله ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، فإذا قيل لهم في ذلك قالوا هؤلاء شفعاء وهؤلاء وسطاء يقربون إلى الله زلفى. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لاحظ هنا أن قولهم شفعاؤنا عند الله هذا زعم منهم وإجابة منهم على سؤال من يعترض عليهم من الأنبياء وأتباع الأنبياء في هذه العبادة الباطلة، عندما يقال لهم لماذا تعبدون من دون الله ما لا يضركم ولا ينفعكم، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا جواب يجيب به هؤلاء المشركون، وهو جواب خال من الحجة، خال من البرهان، جواب غير صادق غير صحيح. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي إنما عبدناهم ليشفعوا لنا عند الله. فماذا قال الله؟ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هنا لاحظ قولهم شفعاؤنا عند الله، والله عز وجل يختم الآية بتبيان أن هذا الاتخاذ للشفعاء ما هو شرك، نزه تبارك وتعالى نفسه عنه، قال سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا الذي يفعل هؤلاء اتخاذ الشفعاء والوسطاء من أجل أن يقربوهم إلى الله زلفى هذا هو الشرك. ولهذا قال عز وجل في تمام هذه الآية سبحانه وتعالى عما يشركون. ولماذا اتخذوا هؤلاء، وسطاء بينهم وبين الله؟ أليس رب العالمين سبحانه وتعالى فتح الباب للجميع لدعائه وسؤاله ومناجاته، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. العبادة ليس فيها واسطة، الدعاء ليس فيه واسطة، الصلاة ليس فيها واسطة، كل القربات يتجه الانسان إلى الله تبارك وتعالى مباشرة بدون واسطة. نحن نحتاج إلى الواسطة بيننا وبين الله في بيان دين الله، ولهذا الأنبياء واسطة بين الناس وبين الله في بيان الدين. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، يسألونك عن كذا قل كذا، واسطة في بيان دين الله. لكن لما جاء الدعاء وإذا سألك عبادي عني ارتفعت كلمة قل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما في واسطة. هناك يحتاج إلى واسطة قل كذا، أي بين لهم كذا. أما الدعاء العبادة فليس بين الناس وبين الله واسطة، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ف فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهي حقيقة واضحة وأمر بين ظاهر، لكن الشيطان نفذ إلى قلوب من اتبعوه من هذا المنفذ، نفذ إلى قلوبهم من جهة تعظيم الصالحين تعظيما فوق قدرهم وفوق منزلتهم، بحيث أن يعطى الصالحون من حقوق الله وخصائصه، وأن يطلب من الصالحين ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا دخل عليهم، ماذا قال لهم؟ قال: أنتم أناس مذنبون مقصرون، خطاياكم كثيرة، وهؤلاء لهم مكانة عند الله ومنزلة عند الله، لو طلبتم من الله مباشرة لا يعطيكم، لا بد أن يكون بينكم وبينه شفعاء من خلالهم تطلبونه لأجل مكانة أولئك عند الله، فتسألون الله من خلالهم. ولاحظ هنا أن هؤلاء في هذا العمل قاسوا الله تبارك وتعالى بملوك الأرض، تعالى الله عن ذلك. ملوك الأرض والزعماء كثيرا من الأمور التي تطلب منهم، تطلب منهم من خلال من؟ من خلال الوسطى والشفعاء، لأنه هناك أناس لهم تأثير عليهم، لهم مكانة عندهم، لهم قوة، أحيانا لهم مشاركة معهم في أمور كثيرة، فلا يستطيع الواحد منهم أن يرد طلبه، ولهذا يدخلون عليه مباشرة ويشفعون فيما يريدون. فهؤلاء قاسوا الله تبارك وتعالى بخلقه، قالوا: نحن في ضعف، في تقصير، أهل خطايا، فلا نتمكن أن نسأل الله مباشرة، لا نتمكن أن نسأل الله مباشرة، بل نتخذ من الصالحين والوجهاء والوسطاء من يقربون إلى الله زلفى. فأصبحوا يصرفون العبادة التي هي لله لهؤلاء الشفعاء أو الوجهاء أو الوسطاء الذين اتخذوهم بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فمن هنا دخل الشرك على الناس، من هنا دخلت الضلالة في هذا الباب على الناس، فعبدت الأوثان وعبدت الأصنام وعبدت الأشجار وعبدت القبور واتخذت الأنداد، كل ذلك من هذه البوابة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا تعليلهم وتبريرهم لهذا الشرك، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. حتى هذا الأمر يفعلونه مع المقبورين من الصلحاء والأولياء، بل ومنهم ليسوا كذلك. وتحولت الزيارة، زيارة القبور، من الزيارة الشرعية المبينة بالسنة وفي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إلى ذهاب للقبور من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل طلب الحاجات وعرض الرغبات وشكاية الهموم والأحزان وطلب العون والمساعدة. فتحولت زيارة القبور من زيارة شرعية يقصد منها نفع الزائر باتباع السنة ونفع المزور بالدعاء له وتذكر الزائر للآخرة، إلى أن يذهب للقبر من أجل ماذا؟ أن يستشفع به أو يسأله أو يعرض عليه حاجته. بل بلغ الحال ببعض الناس أن يكتبوا أوراقا، أن يكتبوا أوراقا إلى من هم ذاهبون إلى زيارة القبور فيها حاجاتهم، تكتب في أوراق وترسل مع من هو ذاهب إلى القبر، ويسلمها هذا الزائر إلى ما إلى القبر، أو يلقيها عند القبر لتقضى حاجة من أرسل تلك الطلب أو تلك الحاجة. لماذا شرعت زيارة القبور؟ ولاحظ هنا أن أول الأمر في الإسلام منع النبي عليه الصلاة والسلام من زيارة القبور مطلقا، منعا تاما، لا تزار. ولعلك تتساءل لماذا هذا المنع، ما العلة منه؟ لأن أساس الشرك وأصله هو تعظيم الصالحين واتخاذهم شفعاء ووسطاء بين الإنسان وبين الله. وأول شرك وكل شرك يقع في الغالب هذا مبتدأه وهذا أساسه. ولما كان الناس في بداية الإسلام حدثاء عهد بشرك وشبهات الشرك رائجة، منع مطلقا من زيارة القبور عليه الصلاة والسلام حفظا للعقيدة وحفظا للتوحيد. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذه واحدة، إذا زرت القبر فأنت تزوره لهذا الغرض المنصوص عليه في هذا الحديث، ألا وهو أن يذكرك بماذا؟ بالآخرة، أن تتذكر أنك يوما من الأيام ووقت من الأوقات، قريب أو بعيد، طال الزمان أو قصر، ستكون في حفرة من هذه الحفر، كما أن هؤلاء في كل واحد منهم في حفرة، فأنت سيكون هذا مآلك يوما من الأيام، قد يكون بعد يوم، قد يكون بعد شهر، قد يكون أقل أو أكثر. فهذا هو المصير، تذكرك الآخرة، فيبدأ الاستعداد والتهيؤ لهذا اليوم. الأمر الثاني أن تحسن إلى من تزوره بالدعاء له. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام: ماذا نقول إذا زرنا القبور؟ هل قال لهم استشفعوا بهم؟ هل قال لهم اسألوهم؟ هل قال اعرضوا عليهم حاجاتكم؟ هل قال كذا؟ أبدا. قال: تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فالقبر يزار ليدعى لصاحبه، ليدعى لصاحبه. بل يقول عليه الصلاة، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا دفن الميت وأهيل عليه التراب قال للحاضرين: سلوا الله له ماذا؟ التثبيت. فإنه الآن يسأل، هو الآن لا يستطيع أن يسأل لنفسه شيء لأن عمله انقطع، فضلا عن أن يسأل لغيره ويطلب لغيره. سلوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل. إذا أنت تسأل الله له ما دمت حيا، تسأل الله أن يثبته بالقول الثابت. فإذا يزار القبر ليسأل له التثبيت، ليدعى له، ليترحم عليه، لتسأل له المغفرة. هذه الأغراض الشرعية من الزيارة. جاء في حديث آخر أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ما من ميت يقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه. فلاحظ الحال وحقيقة الأمر في شريعة الإسلام، وانظر إلى واقع الأمر عند عباد القبور وعباد الأولياء ومن صرف العبادة لغير الله. بدل أن يشفع له بالدعاء يستشفع به، وبدل أن يدعو له بالثبات يطلب منه. فتحولت حقيقة الإسلام إلى شرك وضلال بزعم الشفعاء والوسطاء واتخاذ من يقرب إلى الله زلفى. فهذا مدخل خطير جدا وبوابة خطيرة نفذ منها من نفذ إلى الشركيات وإلى الضلالات وإلى الأباطيل. فكان من نصح المصنف رحمه الله للمسلمين أن عقد هذه الترجمة، فقال: باب الشفاعة، باب الشفاعة. عقد هذا العنوان ليبين الشفاعة، ما هي الشفاعة، ما حقيقتها، هل هناك شفاعة ثابتة في القرآن غير هذه الشفاعة الباطلة التي عليها أهل الشرك والضلال، فعقد هذه الترجمة لبيان حقيقة الشفاعة. والشفاعة هذه الكلمة أصلها في اللغة، أصلها من الشفع وهو الزوج ضد الوتر، والأعداد إما وتر أو شفع، إما وتر أو شفع. ولهذا إذا انضم شيء إلى شيء وخرج العدد من الوترية أصبح شفعا، أصبح شفعا. فالشفاعة سميت شفاعة لأجل هذا، الشفاعة سميت شفاعة لأجل هذا. هؤلاء الآن لما طلبوا من أولئك المقبورين أو الأحجار أو الأشجار، لما طلبوا منهم أن يقربوهم إلى الله، ولما عرضوهم أو عرضوا عليهم حاجتهم التي لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، اتخذوهم بذلك شفعاء، اتخذوهم بذلك شفعاء، أي وسطاء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فأصبحت حاجة تطلب من هؤلاء وحاجة تطلب من الشفعاء، فأصبح شفعا، أصبح شفعا. ولهذا سميت الشفاعة شفاعة. والقرآن الكريم جاء فيه ذكر الشفاعة في مواضع عديدة، جاء فيه ذكر الشفاعة في مواضع عديدة. تارة جاءت في القرآن منفية، نفاها القرآن في مواضع عديدة، منها الآية التي بدأ بها المصنف رحمه الله في هذه الترجمة، قال عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع، هذا نفي أو إثبات؟ نفي، هذا نفي للشفاعة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. القرآن الكريم جاء في مواضع عديدة منه نفي الشفاعة، وهذه يسميها أهل العلم الشفاعة المنفية، يسميها أهل العلم الشفاعة المنفية. ما معنى الشفاعة المنفية؟ أي التي جاء نفيها وإبطالها في القرآن الكريم. الشفاعة المنفية أي التي جاء نفيها وإبطالها في القرآن الكريم. وما حقيقتها وضابطها؟ حقيقتها وضابطها الطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، الطلب من غير الله، من الملائكة، من الأنبياء، من الأولياء، من غيرهم، الطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. لو مد أحد يديه وقال: مدد يا رسول الله، هذه شفاعة مثبتة وإلا منفية؟ هذه منفية، هذه شفاعة باطلة، لأن المدد ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، المدد من الله ليس من غيره. فهذا النوع من الشفاعة باطلة، أبطلها القرآن ودلل القرآن وجاء في القرآن بيان بطلانها في مواضع كثيرة منه، ومنها الآيات التي قدمت: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أبطل الله عز وجل ذلك وسماه في تمام الآية شركا. فهذه شفاعة منفية، معنى منفية أي نفيت في القرآن. ما حقيقتها؟ الطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، الطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. فهذه تسمى شفاعة منفية لأن أبطلت ونفيت في القرآن الكريم. النوع الثاني من الشفاعة تسمى الشفاعة المثبتة،